الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في الروايات التي استدل بها على أن الكذب من الكبائر، ووصل بنا الكلام إلى الحديث الخامس، وهي الرواية النبوية المرسلة أن المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه 70,000 ملك، وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش، وكتب الله عليه بتلك الكذبة أو الكذبة 70 زنية أهونها كمن يزني مع أمه. وتقريب الاستدلال بها واضح، إذ أن المستفاد من الرواية أن الكذبة أشد من الزنا، والزنا من الكبائر، فيكون الكذب من الكبائر بالمدلول الالتزامي القطعي بالأولوية القطعية. ولكنه الدلالة كما تقدم نظيرها عندما بحثنا الموثقة محل تأمل، وذلك لأنه لا يحرز أن المتكلم في مقام البيان من جهة بيان أن جميع أفراد الكذب من الكبائر، فليس هو في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هو في مقام بيان أن الكذب في الجملة مما هو مبغوض عند الشارع، وفي مقام التنفير عن طبيعي الكذب بذكر أن الكذب الطبيعي الذي قد يوجد في بعض الأفراد أشد من الزنا، ولو في حصة من حصص الكذب كالكذب الذي يترتب عليه مفسدة كقتل النفس المحترمة وما شاكل ذلك، وليس هو في مقام بيان أن طبيعي الكذب بجميع أفراده أشد من الزنا حتى ب70 زنية، فلي العياذ بالله حتى لو كان بمحارمه. وثانيا، لو سلمنا أنه في مقام البيان، إلا أن الرواية محتفة بمرتكزات متشرعية قطعية، وهو أن الزنا أشد من الكذب، أشد من طبيعي الكذب، فليس جميع أفراد الكذب أشد من الزنا بالأم أشد من 70 زنية، ولهذا لا يحتمل متفقهون فضلا عن فقيه كما ذكر السيد الخوئي أن المكلف لو أكره إما أن يكذب وإما أن يزني، فهل أحد يقول له أنه يزني ولا يكذب، ولو بأن يقول المريخ مسكون، أو بأن يكون الكذب هزلا أو كذب ما شاكل ذلك، فلا أحد يلتزم من المتشرعة بأنه يقدم الزنا على الكذب، مما يعني أن المرتكزات المتشرعية القطعية لا ترى أن طبيعي الكذب بجميع أفراده أشد من الزنا. كيف 70 زنية؟ كيف زنية بالأم أهونها أن يزني مع والعياذ بالله مع أمه؟ فهذا يكشف على أن الشارع في مقام التنفير من الكذب ولو في بعض حصصه الكذب الذي قد يؤدي إلى الارتداد، الكذب على الله ورسوله، الكذب الذي قد يؤدي إلى هتك النفس المحترمة وما شاكل ذلك. فغاية ما يستفاد منها أن بعض حصص الكذب في الجملة من الكبائر، لا أن الكذب بقول المطلق بجميع أفراده من الكبائر. وقلنا من حل البحث الآن في إثبات الموجب الكلية. وبالإضافة إلى ذلك أن الرواية نبوية مرسلة. هذا ما يتعلق بهذه الرواية. الحديث السادس، ما عبر عنه بالمؤيد ويؤيده ما عن العسكري صلوات الله عليه: جعلت الخبائث كلها في بيت واحد، وجعل مفتاحها الكذب. وتقريب الاستدلال بالرواية أن الرواية جعلت مفاتيح جميع الخبائث الكذب، وهذا بحسب المدلول الالتزام العرفي يفهم منه أن الكذب أخطر من هذه الأمور التي كلها جمعت في بيت واحد. فكأنه قسمت الأشياء إلى قسمين، كل الأمور جعلت في بيت، والكذب على حدة بوحده وحده، وجعلت مفاتيح تلك الخبائث، مفاتيح تلك الخبائث في البيوت، كل تلك الخبائث مفتاحها شنو؟ الكذب. فيرى العرف المتلقي إلى الناس أن ما كان مفتاحا لجميع الخبائث التي منها الكبائر سيكون كبيرة لا محالة، سيكون كبيرة بالضرورة. والمصنف لم يجعل هذه الرواية دليلا على المطلب، بل غاية ما جعلها مؤيد. فما هو وجه التنزل من الدليلية إلى المؤيدية بعد وضوح أنه لا يصح أن يكون الوجه البعد السندي، لأنه ليست هذه الرواية أسوأ حالا مما تقدم من بعض الروايات كالمراسيل النبوية العامية التي لا وجود لها في كتبنا؟ ليس المشكلة مشكلة إذن سندية، لأن ظاهر أن المصنف يتمسك بالمجموع بما هو مجموع، تجميع القرائن، لا بكل رواية على حدة. إذن لا يصح أن يفسر التأييد بالبعد السندي. فما هو الوجه حينئذ؟ ذكر المحقق الإيرواني قدس سره أن الرواية لا تدل على أنه الكذب من الكبائر، بل قد يشكك في استفادة أصل الحرمة من الرواية، حرمة الكذب من الرواية. بيان ذلك أن الرواية جعلت مفتاح الخبائث الكذب، فشبهت الكذب بمفتاح البيت. فما هو وجه هذا التشبيه؟ أحد أمور ثلاثة: إما أن التشبيه بلحاظ العلية والسببية، فكونه مفتاحا لأنه هو العلة والسبب المفضي للمحرمات، وهذا خلاف الوجدان، فإن العلة والسبب في حصول المحرمات ليس هو الكذب، إذ قد لا يتحقق الكذب وتتحقق المعصية كالغيبة كالنميمة كالسرقة وغيرها من فالعلية والسببية مقطوعة البطلان بالضرورة.
إذا ما في علية بأن علة هذا هو هذا، هذا الاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني أن الملحوظ في المفتاح بإلحاظ الشرطية مو العلية والسببية التامة، يعني شرط حصول المعصية وشرط تحقق الخبائث هو الكذب، فمن كذب حقق الشرط وإن وجد بعد ذلك شنو المقتضي وعدم الماء المانع. وهذا أيضا قال واضح البطلان، فليس شرط حصول الخبيث والمعصية الكذب، إذ قد يكون الإنسان صادق ومع ذلك يتحقق منه المعصية. إذن لا نرى، لا يوجد شرط، هذا خلاف الوجدان الخارجي، خلاف الواقع. ليس شرط حصول المعاصي هو شنو؟ هو الكذب. إذن هذا المعنى الثاني هم راح طار. المحتمل الثالث وهو الظاهر أن المراد من المفتاحية هو أن الكذب يوجب حصول الإشراف على الوقوع في المحرمات، بحيث يجرئ النفس على اقتحام الخبائث ويزيل ذاك الرادع النفسي، فيخبر الشارع ترى المعاصي فيها آثار تختلف من حيث الآثار التكوينية، ومن الآثار التكوينية التي تترتب على الكذب أنها تزيل الرادع النفساني وتزيل الحاجز النفساني وتوجب حصول اللامبالاة والجرأة على أن العبد يقع في المعاصي، وهذه خصوصية يخبر عنها الشارع في باب شنو الكذب. احنا لا نعلم بها، هناك خصوصية يعلمها الشارع أن ترى الكذب له آثار، فتذنب لها آثار تكوينية كما هو واضح، لها آثار معنوية. كشف الشارع ترى أن مفتاح الخبائث هو الكذب، بمعنى يجرئ النفس على أن تقع أن يقع الإنسان في المعصية. وبناء على هذا المحتمل يكون غاية عليكم السلام ما يترتب على الكذب إزالة هذه الحواجز النفسية الذي يوجب الإشراف والمعرضية، وهذا المعنى لا دليل على تحريمه. مجرد أنني فعلت شيئا أوجب المعرضية والإشراف على اقتحام الخبائث ليس موجبا لأن يكون حراما. مجرد أن الإنسان أوجد شيئا يجرئه على المعصية، خلق بعض المقدمات، ليس هذا دليل على أن هذا الفعل محرم، خصوصا أن الرواية قالت جعلت الخبائث كلها في بيت، يعني أن الكذب ليس خبيث، جعلت الخبائث كلها في بيت، يعني ملاك المفسدة، هذا الخبيث ما فيه ملاك المفسدة، كله جعل في بيت. وفي قبال ذلك هناك مقدمة دخيلة على نحو الاقتضاء في حصول الخبيث، والمقدمة ليست بمحرمة فضلا أن تكون كبيرة. واضح. فالرواية ليست دليلا على الحرمة فضلا أن يستظهر أن مجرد المفتاحية يوجب أن يكون هو كبيرا. مجرد أن يكون الشيء مفتاحا لشيء آخر لا يعني أنه أشد، فالعرف يقول مفتاح الزنا النظرة، مفتاح النظرة التفكير، فهل يعني النظرة أشد حرمة من الزنا؟ التفتين. مفتاح الوقوع في الزنا هو النظرة، مفتاح الوقوع في المحرمات أن يكون داخلا في الشبهات، فمن حما حول الشبهة كاد أن يقع في المحرم، بل وقع في المحرم من حيث لا يعلم. والعرف يقول ترى ما هو مفتاح الدخول في الحرام؟ الرتع في الشبهات. فهل معنى ذلك أن الرتع في الشبهات أشد حرمة من الوقوع في المحرمات؟ متفتين؟ هل أن النظر أشد حرمة من الزنا مع أن مفتاح شنو؟ مفتاح الوقوع في هذا الطريق الذي أوجب الدخول في الحرام وهذه المقدمات. إذن الرواية ليست دليلا على الحرمة، فضلا أن تكون دليلا على كونها كبيرة، ولعله لما ذكرنا ذكر المصنف ويؤيده. فإن قلت ما هو الفرق بين هذه الرواية وبين موثقة عثمان بن عيسى؟ فإن في موثقة عثمان بن عيسى أيضا عبر بالمفاتيح، إن الله تعالى جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، مع أنه الشراب قطعا حرام وعبر عنه بالمفاتيح. واضح إن شاء الله؟ فالتعبير بالمفتاحية ما يعني أنه محرام، والشاهد على ذلك أن هناك في الرواية أيضا فيه التعبير بالمفاتيح. قلت أن محل الاستدلال في موثقة عثمان بن عيسى الرواسي في إثبات كوني الكذب كبيرة الذيل، والكذب شر من الشراب، ونحن نعلم أن الشراب مما توعد عليه في النار من خارج الرواية ومنها الرواية، وإلا لو كلينها رواية ورد الإشكال أيضا في الشراب، ورد الإشكال في الشراب، واضح؟ لأن عبرنا مفاتيح تلك الأقفال الشراب. لكن لعلمنا الخارجي أن الشراب مما توعد عليه بالنار، والرواية قالت والكذب شر من الشراب، قلنا أنه إذن الكذب كبيرة، فالاستدلال كان بالذيل، ومحل بحثنا ما يوجد هنا ذيل، والكذب شر من الخبائث. واضح؟ مجرد التعبير بالمفتاحية ليس دليلا على المد على المدعى. قال ويؤيده ما عن العسكري، والرواية أيضا ضعيفة السناد، صلوات الله عليه، جعلت الخبائث كلها في بيت واحد، وجعل مفتاحها الكذب، فإن مفتاح الخبائث كلها كبيرة لا محالة. بس المصنف قال يؤيده، يعني هذه الدلالة هي تقريب الاستدلال، ومعنى أنه يقبله المصنف، قال يقرب الاستدلال، لكن هل هذا تام؟ قال ويؤيده، مو دليل على المطلب. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالسنة لإثبات أن الكذب كبيرة. أما الاستدلال بالكتاب فقد مر علينا في يوم الخميس أتذكر، وقد استعرضنا الآيات 4 آيات لإثبات أنه إثبات الكذب فضلا عن كونه كبيرة، حيث بحثنا يوم الخميس هل توجد آية قرآنية يمكن أن نستفيد منها بإطلاقها أن الكذب بجميع أفراده حرام أم لا، في آية في مقام البيان من هذه الجهة؟ قلنا أنه لا يوجد عندنا في الكتاب ما يمكن أن يستدل به على أن الكذب بجميع أفراده حرام حتى نرجع إليه في مورد الشك، ما عندنا دليل. وما ورد في الآيات ناظر إلى بعض الحصص الخاصة، وليس في مقام أيضا البيان من جهة أن جميع أفراد الكذب محرم. وأقوى آية يمكن الاستدلال بها قلنا واجتنبوا قول الزور، وبحثناها هنا. وإذا ما مطلب زائد في هذا البحث؟ قال ويمكن الاستدلال على كونه من الكبائر بقوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. قربنا الاستدلال أن الشارع الآية نزلت من يفتري الكذب منزلة الذي لا يؤمن بآيات الله، منزلة الكافر، وهذا يعني التوعد بالنار بحسب المدلول الالتزامي، إذ مقتضى التنزيل تسرية الآثار البارزة من المنزل عليه إلى المنزل. ما هو الأثر البارز الذي لا يؤمن بآيات الله؟ النار. إذن هذا توعد بالنار. إذن الآية فيها تنزيل، الذي يفتري الكذب نزل منزلة الذي لا يؤمن بآيات الله، فقالت إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، مع أنهم مسلمين لكنه افترى الكذب، صدرت منه الكذبة، فنزل منزلة الذي لا يؤمن بآيات الله. والغرض من هذا التنزيل إثبات الآثار البارزة للذين لا يؤمنون بآيات الله، والأثر البارز ما هو؟ النار. فهذا توعيد بالنار. فيدعى أن ظاهر الآية فيها تنزيل، ولهذا قال فجعل الشارع الكاذبة غير مؤمن بآيات، وهذا تنزيل. فجعل الشارع الكاذب غير مؤمن بآيات الله كافرا ليش يجعل الكاذب غير مؤمن؟ مع أن الكاذب قد يكون مؤمن بآيات الله. إذن هذا التنزيل يعني التوعيد. وقد ناقشنا الاستدلال بالآية، لا ما فيها تنزيل، لا ما فيها تنزيل، تتكلم عن حصة خاصة من الكذب الذي يصدر من الذين لا يؤمنون بآيات الله، مو تنزيل الكاذب المؤمن المسلم منزلة الذي لا يؤمن بآيات الله، لا. تتكلم الآية عن حصة خاصة من الكذب، وهو الكذب على الله، الكذب على رسوله، المساوق للكفر، ما فيها تنزيل. إنما يفتري الكذب، الكذب الافتراء، افتراء على الله، الذين ينكرون آيات الله، ينكرون النبوة، الذين لا يؤمنون بآيات الله. إذن وقلنا هناك يوم الخميس بأنه بلحاظ السياق، سياق الآية، أراد من المكذبين هم المكذبين للنبي صلى الله عليه وآله فيما جاء به من النبوة، وأنه متصل بالسماء، وأنه مبعوث من الله. فالمراد بالمكذبين هو المشركين واليهود الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. لاحظوا سياق الآية يتضح هذا المطلب، واضح. جيب القرآن، أخاف ما تصدقوني. الآية 105 النحل، وإذا بدلنا آية مكان آية، هذه بدايتها، نعم. قرأ الآية، سورة الآية،
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل.
شوفوا، وإذا والله أعلم بما ينزل، لا يتكلم عن خوف.
قالوا إنما أنت مفترين،
قالوا لمن هو؟ النبي. إنما أنت مفترين، قاعد تفتري، تنسب شيء إلى الله، يقول أنتم الذين تفترون الكذب، مو النبي يفتري الكذب. نعم.
فأكثرهم لا يعلمون.
نعم.
واصل،
واصل.
قل نزله روح القدس من ربك،
نعم،
الحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
نعم.
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر
كله عن النبي.
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي هذا لسان عربي مبين.
إن الذين لا يؤمنون بلي
بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم.
إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. هاي آية واضح. إذن سياق يتكلم عن من؟ عن المكذبين لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. ليست الآية دليل على أن طبيعي الكذب ولو المريخ مسكون. حط هذا المثال جديد. ليس المريخ مسكون. واضح. خب هذا أنه من الكبائر وليس فيها تنزيل. جعلت الكاذب غيرهم. أصلا هم كفار. ما فيها جعل. هم كفار. واضح. إذن الآية لا يصح الاستدلال بها. لأنه السنة شارحة للكتاب. وأذهب إلى الشارح قبل المشهور. وثانيا الكتاب يعني في هذه الآية يعني في هذا المطلب ليس يعني ليس يعني محل إشكال الاستدلال به. خب على أي حال ويمكن الاستدلال على كونه من الكبائر بالآية فجعل الكاذب غير مؤمن بآيات الله كافرا بها. إذن الاستدلال غير تام. خب بعدما انتهى قال ولذلك لما ذكرنا من الأدلة ولذلك كله أطلق جماعة. هاي المبنى الأول قلنا. ما هو المبنى الأول؟ أن جميع أفراد الكذب شنو؟ جميع أفراد الكذب من الكبائر. هذا المسلك الأول. أطلق جماعة كالفاضلين والشهيد الثاني في ظاهر كلمة. المفضلة من الفاضلين محقق والعلامة. كونه من الكبائر من غير فرق بين أن يترتب على الخبر الكاذب مفسدة أو لا يترتب عليه شيء أصلا. خب خلصنا يا المصنف ويؤيده. خب خل ويؤيده قبل مثل ويؤيده ويؤيده. بس المصنف الظاهر التفت إلى رواية بعدما ذكر هذا المطلب قال ويؤيد ويؤيده. خب أرجع للسنة. كم حديث جبنا في السنة سيدنا؟ 6. هذا الحديث السابع إن شاء الله ما تعبتوا. الحديث السابع الذي أو الذي يمكن أن يذكر لإثبات أن الكذب من الكبائر سواء ترتبت عليه المفسدة أو لم تترتب عليه المفسدة ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله إلى أبي ذر جاء في أولها. المصنف ما نقلها في البداية. أنا أقرأها. إن الرجل ليتكلم بالكلمة. مو المرأة. الرجل مو المرأة تتكلم. الرجل يتكلم. إن الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس ليضحكهم بها. عشان يضحكون. ليضحكهم بها فيهوى به في جهنم. فيهوى به في جهنم ما بين السماء والأرض. عجيب. ليش يتكلم بالكلمة يضحكهم بها؟ يعني هل في سياق الكذب بيان شنو الكذب اللي هذا قال ويل للذي يحدث فيكذب. حتى وكان لأن كان لأجل شنو الضحك والاستهزاء والهزل وحجان نضحك نستأنس. ويل ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم. ويل له ويل له ويل له فيستفاد من هذه الرواية وهي وصية النبي إلى أبي ذر. لا تنظر لآخر الكتاب ونكون خلص آخر الكتاب شخص. فات آخر الكتاب وينكم وصل آخر الكتاب تونا في أول الكتاب. ويل له فيقال بأنه الرواية دلت على أن الكذب وإن لم يترتب عليه مفسدة لأن الأكاذيب المضحكة عادة يا شيخ مرتضى لا تترتب عليها المفسدة. يضحك نستأنسون تعبانين خلنا نستانس. واضح. لا بلي بلي يضحك الناس حتى لو كان لأجل حتى لو في قرائن ورواية أنه مطلقا متى ما كذب لأجل إضحاك الناس فإنه مما بلي فيكون مما توعد عليه بالنار فإن ويل كما قيل واد سحيق في جهنم فيستفاد من الرواية أن الكذبة المضحكة وإن لم يترتب عليه مفسدة خارجية إلا أنه مما توعد عليه بالنار وظاهر كون الشيء مما يتوعد عليه بالنار أنه كبيرة. واضح المطلب مهم هذا المطلب لأن نحن نثبت الحرمة للكبيرة فيكون ويل 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 ثلاث مرات مما توعد عليه بالنار ومما وما توعد عليه بالنار يكون كبيرة متى ما كذب الكذب ليضحك بها الناس فإنه توعد عليه بالنار. ولكن السؤال لماذا المصنف جعلها مؤيد ولم يجعلها دليل؟ فنقول أولا وليس هذا منظور المصنف بس لتوصيف الحال الرواية ضعيفة السند حيث إن الرواية نقلها الشيخ أسطوسي بإسناده إلى أبي ذر في كتاب المجالس وإسناده إلى أبي ذر غير صحيح غير تام فلاحظ. أما من حيث الدلالة فقد يناقش الاستدلال بها في إثبات كونها كبيرة أولا وثانيا. أما أولا فلعل الملحوظ فيها بيان حرمة أن يكون الإنسان معرضا لأن يضحك الناس عليه أي أن المنظور في الرواية ليس هو الويل بلحاظ الكذب بل هو الويل بلحاظ إضحاك الناس فلعله لجعل الإنسان نفسه للسخرية المسمى بالإبطال عندهم يسمونه إبطال هذا يعني يجعل الإنسان نفسه معرضاً للسخرية يسوي كلمات عشان يضحكوا عليه أن يضع نفسه مضحكا للناس فلعل مصب الحرمة أن الإنسان يجعل نفسه معرضا للسخرية والاستهزاء ويفعل أشياء ويصدر أقوال لكي يضحك عليه الناس فيأتي بالكذب لكي يضحك الناس والمنظور هو إضحاك الناس عليه فمصب الويل أن يضحك القوم عليه استهزئ والشرع لا يرضى أن الإنسان يجعل نفسه المحترم معرضا للسخرية والاستهزاء حفظا لمكانة المسلم حفظا لمكانة المؤمن. ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم وليس المنظور أنه شنو إضحاك القوم ليضحك القوم إذن ليس الملحوظ حيثية الكذب بما هو كذب إضحاك القوم بالكذب والظهر أن إضحاك القوم بلحاظ أنه يجعل نفسه محلا للسخرية هذا موجود في زمان العرب معروفين أشخاص مهرجين نسميه مهرج يأتي بكلام كذب من هنا وهنا لكي الناس يضحكوا عليه الشرع نهى عن هذا وتوعد على ذلك بالنار. هذا إشكال أول. إشكال ثاني لو غضضنا النظر عن ذلك فلم يثبت أن ويل هو واد سحيق في جهنم من وين؟ حيث إن هذا منقول ولكن لم يثبت بمصدر تام بسند تام بدليل شرعي أن معنى الويل هو توعد بالنار هذا أول الكلام. من قال أن الويل هو توعد بالنار بل ويل إشارة إلى المبغوضية أو قد الحرمة أما توعد بالنار من وين هذا متوقف على أن نفسر ويل واد سحيق في جهنم، وهي سمعنا من الزمان، ما هو دليله؟ يقول لا يوجد دليل عليه تام. ثالثا هم ذكرت الآن سلمنا أن ويل بمعنى واد سحيق في جهنم غايته أنه الكذب بالرواية مما توعد عليه بالنار في السنة لا في الكتاب. فلا بد أن نرجع إلى ضابط الكبيرة. ما هو ضابط الكبيرة؟ هل هو التوعد بالنار في الكتاب خاصة أو ولو كان في السنة؟ المعروف بينهم خصوص التوعد بالنار في الكتاب، وإلا في السنة ما شاء الله من الموارد التي توعد فيها بالنار، ولا يرونه هذا كبيرة، لأنه يرون أن الروايات المفسرة للكبيرة ما توعد به النار في الكتاب، فلا يستفاد من الرواية شنو؟ أن الكذبة من الكبائر. ولعله لما ذكرنا أو بعض ما ذكرنا، أستاذ يقول وأو لما لم نذكره، إما لما ذكرنا أو بعض ما أو لما لم نذكره، ما يطلع عنها الأمور الثلاثة. خب قال المصنف ويؤيده قال فإن الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها غالبا نعم إيقاع في المفسدة. هذا تمام الكلام يا سيدنا في إثبات المقتضي لأي اتجاه؟ للاتجاه الأول. إذا ثبت المقتضي عندنا أدلة تدل على أن الكذب من الكبائر، طبيعي الكذب من الكبائر، ولكن لكي يتم الاستدلال نحتاج إلى رفع المانع وهو المعارض. وما ينفى هنا بعض الأخبار التي ذكرت وذكرها في الحقيقة أصحاب الاتجاه الثاني الذين أنكروا الكبرى الكلية وقالوا غاية ما يثبت أن بعض مصاديق الكذب هو من الكبائر لا جميع أفراد الكذب. فتمسك أصحاب يعني هذا مطلب وهم اتجاه ثاني وهو أن الكذب في الجملة، وهم إشكال على الاتجاه أول، عبر ما شئت مو مهم، مو بلي صياغ عبارة المصنف الإشكال على الاتجاه الأول رفع المانع، لازم نرفع المانع، وهي مجموعة من الروايات. قال نعم في الأخبار ما يظهر منه عدم كونه على الإطلاق كبيرة. ما هي هذه الروايات؟ هذه مجموعة من الروايات، بعد روايات عديدة. الرواية الأولى ما عبر عنها المصنف برواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام إن الكذب على الله تعالى ورسوله من الكبائر. والكلام تارة يقع في دلالتها، نقدم الدلالة على السند ثم في سندها. إذا قلت لكم سندها بعد واحد كم يسأله حافظ يشوف الدلالة، فإحنا نخلي السند كله متأخر خلاص. نبحث أولا عن دلالتها ثم عن سندها. أما الدلالة فالرواية تشير إلى أن الكذب على الله ورسوله من الكبائر، فقد يقال أنه لا وجه لتخصيص حصة خاصة أنها من الكبائر لو كان طبيعي الكذب من الكبائر. لو كان الشارع يرى طبيعي الكذب من الكبائر لا وجه أن يخصص فيقول الكذب على الله ورسوله من الكبائر، فيستفاد من العدول عن جعل الموضوع الطبيعي إلى الحصة أنه أن طبيعي الكذب ليس من الكبائر. وإن شئت قلت بتعبير صناعي أصولي إن هناك توجيهان لإثبات المطلب نفي أن الكذب على الإطلاق من الكبائر. الوجه الأول التمسك بالمفهوم الكلي بأن يقال، التفت للمطلع، أن الرواية وإن لم تكن جملة شرطية بل غاية ما قد يقال أنها جملة وصفية، الكذب المنصوف على أنه على الله ورسوله من الكبائر. وقد تقرر في الأصول أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها كلي، ولكن يدعى أن الرواية في مقام التحديد كما يظهر من بعض الأعلام أنها في مقام تحديد الكبائر، تحديد الكبيرة. وإذا كان المتكلم في مقام التحديد وإعطاء الضابط الكلي، هذا قاعدة، ينعقد للكلام مفهوم حتى لو كان جملة لقبية، فضلا عما لو كانت الجملة جملة مفهوم يعني وصفية أو ما شاكل ذلك. نفس مقام التحديد والتقنين وإعطاء الضابط يقتضي أن يكون للجملة مفهوما، ويدعى أن الرواية في مقام التحديد فينعقد لها مفهوم. ومقتضى المفهوم يا شيخ مرتضى أن هناك مدلولان، مدلول منطوقي إيجابي، الكذب على الله ورسوله من الكبائر، مدلول التزام أن ما عداه ليس من الكبائر، الكذب الذي غير ليس من على الله ورسوله ليس من الكبائر، على نحو السالبة الكلية من باب المفهوم الكلي للجملة الوصفية في مقام التحديد. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، لا ننكر أن الرواية في مقام التحديد، ما في دليل أنها في مقام التحديد، ولكن كما قرر في الأصول في الحلقة الثانية وفي الثالثة أن هناك مفهوم جزئي للجملة الوصفية. تذكروا المطلع؟ شو مفهوم جزئي؟ كما ذكر السيد الخوئي والشهيد الصادر أيضا تبعه على ذلك أن الجملة الوصفية فيها مفهوم جزئي. شو يعني مفهوم جزئي؟ تذكرون؟
أولاً نقول بالمفهوم أن بعض الكذب في الجملة من الكبائر لزم لغوية الوصف.
أحسنت. قالوا راجعوا في بحث الأصول، أن بعض المطالب الأصولية ما أقدر أشرحها الآن هنا، راجعوا في الأصول. المراد من المفهوم الجزئي هو أن يقال لو كان طبيعي الكذب لا بشرط من الكبائر للزم من ذلك لغوية التقييد بأن يقول على الله ورسوله، فنفس هذا التقييد يقتضي أنه ليس الكبيرة هو مطلق الكذب. ونستفيد من المفهوم الجزئي نفي الموجب الكلية، نفي أن طبيعي الكذب لا بشرط من الكبائر، وهذا يكفينا في النقض على المسلك الأول، لأن المسلك الأول ماذا يقولون؟ بالموجب الكلية، وهذه الرواية تقول بعض مصادق الكذب، احنا ما نعرف العموم من أن نعرف من هو، لا يمكن أن يكون طبيعي الكذب هو من الكبائر، وإلا لزمت لغوية التقييد. فصونا لكلام الحكيم عن اللغوية لابد أن نفترض أن بعض مصادق الكذب ليس من الكبائر حتى يصح الاحتراس منها بأن يقال الكذب على الله ورسوله. واضح إن شاء الله. إذن معنى المفهوم الجزئي أن طبيعي الموصوف، طبيعي الموضوع ليس هو موضوع لا بشرط للحق، فننفي بها الموجب الكلي. وهذا هو تقريب الاستدلال برواية أبي خديجة لإثبات أن مطلق الكذب ليس من طبيعي الكذب. لفظ الجملة واضح إن شاء الله. ويأتي تتمة البحث. راجعوا سند الرواية إلى غد. الرواية من حيث السند فيها بحث طويل، هل هي تامة أو غير تامة؟ راجعوا سند الرواية. وعندنا إشكالات دلالية أيضا، يأتي مصنف ما انتهى بحث الدلالي، مصنف ناقش، ولهذا قال فإن ولكن يمكن حملها. هذا دخول في المناقشة. الآن قربنا الاستدلال، غدا يأتي تتميم البحث الدلالي والمناقشة الدلالية، بعد ذلك نرجع إلى سند الرواية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.